اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. قد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما.
ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. ولا يبطل ما أخذنا هذه. طيب نرجع لها.
قال رحمه الله: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
ولا يبطل بالجماع، إذا أفسده بالجماع فإنه لا يبطل. تقدم أنه يبطل بالردة فقط، وأما الجماع فإنه يفسد الحج والعمرة ولا يبطلهما. ومعنى هذا أنه يجب أن يكمله، أن يتم هذا الفاسد وأن يقضيه من العام القابل، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي في كلام مستقل فيما بعد في كلام المؤلف إن شاء الله. ثم قال: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. التمتع أفضل أنساك الثلاثة إلا من ساق الهدي، فإن القران أفضل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن وساق الهدي بأمر الله تبارك وتعالى، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي، أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة في حجة. فمعناه أنه جاءه الأمر من الله بهذا النسك، ولا شك أن الله تبارك وتعالى لن يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام انتظر، وصل الميقات صلاة العصر، صلى الظهر بالمدينة والعصر بذي الحليفة، ثم انتظر ينتظر الأمر من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سيختار، يعني عنده رغبة أو إرادة لأي نسك من أنساك الثلاثة، فلا شك أن الله تعالى لن يختار له، لأنه هيئ نفسه لأي نسك من الثلاثة، لكن لو انتظر اختيار الله حتى يعلم أحب الأنساك إلى الله فيؤديه، فلا شك أن الله تبارك وتعالى لن يأمره إلا بأفضل شيء. هذا هو الصواب اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، أن القران مع سوق الهدي أفضل من التمتع من بدون سوق هدي، لأن التمتع لا يمكن مع سوق الهدي. إذا الصواب أن أفضل أنساك القران مع سوق الهدي، أنه النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويليه التمتع، وسيأتي تعريفه في كلام المؤلف، ثم بعد ذلك القران، ثم الإفراد. قال: أو ينوي الإفراد، أو ينوي، وقال روي ذلك، ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وأفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. كيف آخر الأمرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا واحدة، كيف كان آخر الأمرين؟ المراد أنه تمناه، هذا آخر الأمر. قال: لولا أني سقت الهدي لا إيش لجعلتها عمرة. تمنى ولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. فهذا معنى آخر الأمرين. هل يدل هذا على أن التمتع أفضل لأنه تمناه؟ قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يدل على ذلك. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا، قالوا إن معنى هذا أو يحمل هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على أنه تمنى ذلك وإن كان مفضولا، من أجل أن تطيب نفوس الصحابة رضي الله عنهم، يعني تمناه تطيبا لنفوسهم لأنه كبر عليهم وتعاظم عندهم أن يحلوا لما كانوا قد تعودوا عليه في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فلما تعاظم ذلك عندهم تأخروا في الحل وراجعوه المرة بعد المرة، إذ قال ذلك تطيبا لقلوبهم، يعني أنه ما منعوا من الإحلال إلا الهدي، فلما قال ذلك طابت نفوسهم وأحلوا رضي الله عنهم. إذا معناها يعني قال أن هذا لا يدل على أن التمتع أفضل، بل تمناه لسبب، لم يتمنه ابتداء، تمناه لوجود السبب. فرق بين شيء يتمنى لوجود سبب وبين شيء يفعل ابتداء فعل القران مع الهدي، مع سوق الهدي بأمر الله، ثم لما وجد السبب تمنى المفضول من أجل المصلحة التي تحصل بذلك. هذا دليل على أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل لسبب أو لآخر لا لأصله. يقال مثلا هذا من حيث الأصل هذا مفضول وذاك الأفضل، لكن قد يوجد سبب يجعل المفضول أفضل من الفاضل، إما لسبب خاص في الشخص المعين أو لسبب عام مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا يقال ليس فيه دليل على أن التمتع أفضل. قال أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل به. وأصرح من هذا أنه ورد من قوله عليه الصلاة والسلام قال من أراد من شاء أو من أراد أن يهل بحج فليفعل، من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. هذا من قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم أنه خيرهم بين الأنساك الثلاثة، فدل على جواز هذه الأنساك الثلاثة. لكن لو قال قائل هنا يقول ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة، طيب أليس قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجب إيش التمتع، يوجب التمتع، وأن يقول ما لا يطوف بالبيت حاج أو غير حاج إلا حل. ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب التمتع، أن التمتع واجب على كل أحد. هذا رأي انفرد به رضي الله عنه، خالفه بقية الصحابة، تابعوا عليه أهل الظاهر، ابن القيم رحمه الله رجح هذا، لا شك أن هذا ليس بصواب، لكن المقصود أنه كيف نفى الخلاف مع وجود هذا الرأي لابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى وجوب التمتع. وهذا معناه إذا كان التمتع واجب معناه أن الإفراد إيش أنه لا يجوز، يعني معناه إذا وجب التمتع لم يجوز الإفراد أو القران، فهذا يعني الإراد يحتاج إلى جواب. الجواب ماذا نقول؟ شلون من لم يتم عمره؟ لا، ابن عباس يرى أن التمتع واجب، أنه لا يطوف أحد إلا تمتع، أنه ما يجوز يبقى على إحرامه إذا كان مفردا. والمؤلف هنا يقول أنه يقول ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة، ومن عباس لم يرى وجوب التمتع. لا لا ما في يمكن كسر الإرادة. نعم. الجواز، قال الجواز. ولا خلاف في جواز الإحرام، يعني قيل ما حكم الإحرام بالإفراد؟ إيش نقول؟ جائز. طيب يقال قال ابن عباس أليس يرى وجوب التمتع؟ بلى يرى وجوب التمتع. طيب إذا كان يرى وجوب التمتع معناه أن الإفراد عند ابن عباس إيش جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، لكان يعني ما يرى وجوب التمتع، قلت التمتع أفضل، هذا ما في إشكال، التمتع أفضل هذا عند جمهور أهل العلم، لكن الكلام على الجواز عباس يوجب التمتع، هذا هو محل الإشكال. شو
اسمه؟ الأخبار أنه انعقد الإجماع على جواز مساك الثلاثة.
طيب وقول العباس رجع عنه لك؟
والله قول العباس لعله يريد أن يعلم الناس حتى لا يندفع. ربما أن عمر رضي الله عنه كان يأمر بها، فلعله كان يعني يريد أنه يبين للناس أنها
من الجواز. اللي يظهر لي والله من الممر بين شيء من كلامه، لكن يظهر الله أعلم أنه أن ابن عباس رضي الله عنه وإن كان يوجب التمتع، لكن فرق بين أن يبدأ بالإفراد وبين أن يلزمه التمتع بعد ذلك. يعني قال هنا لا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة، يعني معناه أن ابن عباس يجيز الإحرام بالإفراد، ولكن بعد الإحرام بالإفراد يجب عليه أن يقربه إلى تمتع. فرق بين الابتداء وبين الانتهاء. فالابتداء الأمر واسع، سواء قال أحرمت بالإفراد يعني قال لا بأس. لماذا؟ لأن الدخول في النسك هذا ما يضر، أمره واسع. علي رضي الله عنه أحرم بإحرام مطلق أو مبهم، قال اللهم إني أهللت بإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا أدري بماذا أهل. الظاهر أنه يتسامح في الدخول، حتى الذي يرى وجوب التمتع ليس عنده محرما، ليس عنده محرم أن يعني يدخل بنسك آخر، كان يقول ادخل بما شئت، ما ردك إلى التمتع وجوبا. هذا اللي يظهر الله أعلم، أنه أن ابن عباس وإن كان يوجب التمتع بعد ذلك، لكن كونه دخل بإفراد هذا ليس بحرام، ما يكون مخالفا أو آثما، لكنه إن دخل فإنه لابد أن يقلب إلى تمتع. هذا يظهر الله أنه لا خلاف في جواز الإحرام، أن من أحرم بالإفراد فليس بآثم حتى على قول ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه يلزم منه أن يتحلل. لذلك ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، ولم يتعرض لتحريم الابتداء بالإفراد، كان يقول احرم بما شئت، إفراد ولا قران مردك للتمتع. هذا اللي يظهر لي والله. ابن عباس حظ الأمه رضي الله عنه ترجم القرآن، لكن إذا انفرد بقول ليس يعني هو الصواب يقال إنه وإن رآه رضي الله عنه يعتذر عنه ولا يحتج به. أما أنه ابن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن ما يعتد بخلاف، هذا ليس بصواب. اختلف العلماء في أهل الظاهر هل يعتد بخلافهم أم لا، هذا في خلاف، لكن الأقرب يعتد بخلافهم، وإن كان يعني الجمهور يخالفونهم كثيرا أو هم يخالفون الجمهور كثيرا، لكن المعروف أنه يعتد بخلاف أهل الظاهر. أما أهل البدع هم الذين لا يعتد بخلافهم لأنهم خارجون عن أهل السنة والجماعة، فهؤلاء مبتدعة في الأصول، فلا يعتد بخلافهم في الفروع لأنهم مخالفون للأمة. أما من كان على السنة من أهل السنة والجماعة فيعتد بخلافه ولو كان عنده مخالفات كثيرة.
رحمه الله. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا في الصيام.
هذا هو تعريف التمتع على القول الصحيح، أن صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، العشر الأول من ذو الحجة. فإذا أحرم بالعمرة وفرغ منها، لأنه إن لم يفرغ منها فليس متمتع، يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. لو أحرم بها في رمضان وأداها في شوال، أحرم في العصر آخر يوم رمضان وطاف بعد المغرب ليلة العيد، إحرام وقع في رمضان في غير أشهر الحج، والعمرة وقعت أعمال العمرة الأخر وقعت في شوال، فإن هذا عند أهل العلم ليس بمتمتع، لأنه لم يوقع العمرة كاملة في أشهر الحج، وقع الركن ركن العمرة الأول وهو الإحرام في غير أشهر الحج، فلا ينطبق عليه التعريف، يعني بعضها كهكذا وبعضها هكذا فلا ينطبق عليه التعريف. التعريف أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، يعني لا بد أن يحرم في شوال ويفرغ منها ثم يحرم بعد ذلك في الحج، يحرم بالحج من عامه، يعني هذا الشرط واضح، معناه لو أحرم بالعمرة في هذه السنة وفرغ منها ولم يحج هذه السنة وحج من السنة القادمة فليس بمتمتع، أبدا يحرم من عامه. وأيضا لا يرجع إلى بلده، فلو اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فهذه مسألة فيها خلاف، والصواب أنه ينقطع التمتع، لأن التمتع هو أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة، هذا معنى التمتع، تمتع بسقوط أحد السفرين، وتمتع أيضا بحل محظورات الإحرام. فالمقصود أنه إن رجع إلى بلده هل ينقطع تمتعه أم لا، هذه مسألة خلافية، لكن الصواب والمروي عن عمر رضي الله عنه أنه ينقطع تمتعه إذا اعتمر في شوال. هذا شخص ساكن في الرياض من أهل الرياض، اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى الرياض ثم حج من غير عمرة، هذا شو سيصير؟ على الصواب أنه يكون مفردا، هذا مفرد، إذا رجع إلى بلده هو مفرد. لكن لو سافر ولم يرجع إلى بلده، أخذ العمرة في ذي القعدة ثم ذهب إلى المدينة وبقي فيها ما شاء الله ثم رجع وأحرم بالحج، هذا يكون متمتعا، وإن سافر سفرا بين الحج والعمرة لا يضر لأنه لم يرجع إلى بلده، فسواء سافر أو بقي هو ما زال في سفر واحد لم ينقطع، لكن رجع إلى بلده انقطع السفر الأول وأنشأ سفرا جديدا ثانيا للحج يكون مفردا. قال الشارح من قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الأفاق، لأن أهل مكة ليس عليهم هدي، وأهل مكة اختلف العلماء فيهم هل لهم تمتع أم لا، الصواب أنه لا مانع من التمتع إذا خرج إلى الحل وجاء بعمرة في أشهر الحج ثم حج فهو متمتع، تمتع بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة بسبب العمرة فهو متمتع لكن ليس عليه الهدي. من أهل الأفاق في أشهر الحج من الميقات، هل هو شرط أن يكون من الميقات؟ يعني هذا إنسان مثلا من الأفاقيين ما أحرم من مكة، ذهب إلى جدة وأحرم من جدة بعمرة وثم بقي في مكة وأحرم بالحج من مكة، هل عليه دم ولا لا، هدي تمتع أم لا؟ نقول نعم عليه هدي ولو كان مخالفا في ترك الإحرام من الميقات، لكن هذا خرج مخرج الغالب والأصل والواجب أن يحرم من الميقات، لكن لو خالف ولم يحرم الميقات فهو متمتع. بعض الناس قد لا يحرم الميقات إما جهلا أو تكاسلا أو مثلا هناك مانع يخاف أن يرد من ليس معه تصريح أو نحو ذلك، فيذهب من الرياض إلى مكة من غير إحرام ثم بعد ما يدخل مكة يحرم بالعمرة من التنعيم، يأتي بعمرة يبقى في مكة ثم يحرم بالحج، نقول هذا متمتع ليس هناك مانع، جاء بعمرة في أشهر الحج ثم بقي لم يرجع إلى بلده وأحرم بالحج، الإحرام من الميقات ليس بشرط. وقدم مكة ففرغ وأقام بها، والإقامة بمكة ليست بشرط، المهم أنه لا يرجع إلى بلده سواء قام بمكة أو ذهب إلى الطائف أو جدة أو نحو ذلك، فلا مانع أن يذهب حيث شاء ولا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده ففرغ منها وقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. تبين معنى التمتع، يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم لا يرجع إلى بلده حتى يحج من عامه، هذا هو المتمتع، لا بد أن يكون من الأفاقيين حتى يلزمه الهدي، إذا كان من أهل مكة فهو متمتع ولكن ليس عليه هدي. وش الله أعلم، لكن قد يقال أنهم إن النعمة ليست يعني عليهم ليست النعمة على من جاء من بعيد وسقط عنه أحد السفرين، أنه من جاء من بعيد على القول بوجوب العمرة أنه يجب عليه السفر أن يسافر مرتين، يسافر للحج ثم يعود ثم يسافر للعمرة، أو العكس العمرة ثم يعود ثم الحج، فالله سبحانه وتعالى رخص له أن يأتي بنسكين جميعا في سفرة واحدة فيذبح الهدي شكرا لله على هذه النعمة. أما أهل مكة فهذه ما تعتبر يعني شيئا بالنسبة لهم، لأنه ما فيها سفر أصلا، سواء جاء بحج وعمره في أشهر الحج أو جاء بعمره في غير أشهر الحج كل واحد ما في فرق، فما يظهر يعني أنه سقط عنهم أهل مكة، ما سقط عنهم شيء من الأسفار لأنه ما عندهم سفر أصلا، فلا لا فرق بين أنه يأتي بها في أشهر الحج أو يأتي بها في أي وقت في أي زمان كل واحد عنده.
قال رحمه الله: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
الإفراد أن يحرم بالحج يعني حج فقط، قل لبيك حجا، وليس بلازم يقول مفردا، قل لبيك حجا، هذا هو الإفراد. ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، هذا على مشهور عند الفقهاء، وإلا السنة أنه لا تشرع العمرة بعد الحج، والدليل على ذلك أن الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لما ألزموا الناس بالإفراد لم يكون يأمرونهم بعمرة بعد الحج، بالعكس بل أمرهم بالإفراد من أجل يسافر مرتين، يقول عمر رضي الله عنه: افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم فإنه أتم لحجكم وعمرتكم، فهذا عكس ما أراد الخلفاء، نهاهم عن التمتع من أجل أن يسافر سفرين، أما كونه ينهى يقال له أفرد ثم ائتي بعمرة بعد الحج هذا عكس السنة، خلاف السنة، السنة أن يأتي بالعمرة أولا ثم الحج ثم يذبح الهدي، أما أنه يأتي بالحج فقط ثم مفرد ثم يأتي بعمرة من التنعيم بعد ذلك فإن هذا خلاف السنة، لكن لا نقول له حرام، لكن لا شك أن أجره أقل بكثير من أجر التمتع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض ضعاف النفوس يفعله من أجل إيش؟ يتخلص من الهدي، يظن أن هذا من باب يعني الحذق وكذا، يعني يقول بدل ما أعتمر ثم أحج أعكس، أحج ثم أعتمر وقل الحمد لله أنا رجعت مثل غيري بنسكين، رجعت بنسكين في سفرة واحدة وسقط عني الهدي، يظن أن هذا من باب الذكاء وكذا، لا، هذا الشرع واتباع وليس ابتداع واتباع الهوى، لكن ما يقال هذه بدعة، لا يقال هذا خلاف السنة، لأن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله منهم أحد، ألزمهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع، هذا من لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي قرن فقط، ما في حد جاء بعمره بعد الحج إلا عائشة فقط ولها عذر وملابسات معروفة. في عهد الخلفاء الراشدين كان يأمرون بالإفراد ولم ينقل أن أحدا كان يأتي بعمره بعد الحج، ولو فعل أحد لمنعوه، يعني إذا منعوه من العمرة قبل الحج وهي السنة فمنعه منها بعد الحج من باب أولى، ولا هذا واضح أنهم أرادوا أن يأتي بحج فقط، كيف يأذنون له أن يأتي بعمرة تخالف السنة وقد نهوا عن العمرة التي توافق السنة، فنهيهم عن هذا سيكون باب أولى، فيقال على كل حال هذا غير مشروع، العمرة بعد الحج غير مشروعة، ولكن لا تصل حد البدعة والإثم، لكن يقال أنه غير مشروع. الله أعلم.